الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقاء جديد في شرح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، لناصر السنة محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ورحم الله علماء المسلمين أجمعين. وصلنا إلى مبحث عنوان له الشيخ بجلسة الاستراحة. سمي شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولمصنف هذا الكتاب ولجميع الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه.
حديث ذلك في كتاب الأم للشافعي وفي سنن النسائي عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه كان يقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيصلي في غير وقت الصلاة، يريد يعلمه، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا، رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض. قال الشيخ الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وجاء في رواية البخاري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. إيش معنى وتر في صلاته؟ إذا كان في وتر من صلاته يعني أنه يجلس جلسة الاستراحة هذه متى؟ بعد ما ينتهي من الركعة الأولى وبعد ما ينتهي من الركعة الثالثة، وتر من صلاته، هذا محل جلسة الاستراحة. وجاء في رواية ثانية للبخاري: وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. والزيادة التي أشار إليها الشيخ على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضع جاءت في سنن أبي داود عن أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصف صلاته، قال رضي الله عنه: ويسجد ثم يقول الله أكبر، ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. هذه جلسة إيش؟ هذه جلسة الافتراش، يفرش رجله اليسرى وينصب قدمه اليمنى، هذه جلسة الافتراش. قد مرت معنا في اللقاء الماضي وذكرنا أنها من السنن، من سنن الصلاة. ثم ذكر كلام الترمذي رحمه الله بعد أن ساق هذا الحديث، قال: والعمل عليه عند بعض أهل العلم جلسة الاستراحة، وبه يقول إسحاق وبعض أصحابنا، يعني بعض أصحابنا أهل الحديث كالإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. قال الشيخ الألباني: وهذا الجلوس يعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة. عرفتم إخواني متى تكون؟ انتهيت من السجدة الثانية في الركعة الأولى، الآن ستأتي بيش؟ بالركعة الثانية تجلس هذه الجلسة، جلسة الاستراحة، جلسة خفيفة مثل الجلسة بين السجدتين، تجلس جلوس خفيف ثم تقوم معتمدا على الأرض، تأتي بالركعة الثانية، وكذلك تفعل عندما تريد أن تقوم للركعة الرابعة، بعد ما تنتهي من السجدة الثانية في الركعة الثالثة تريد أن تقوم تجلس جلسة الاستراحة. قال الشيخ الألباني: وقد قال بهذه الجلسة، يعني الشافعي وداود وأحمد، وقد قال ابن هانئ في مسائله للإمام أحمد: رأيت أبا عبد الله ربما يتوكأ على يديه إذا قام في الركعة الأخيرة، وربما استوى جالسا ثم ينهض. قال: وهذا هو اختيار الإمام إسحاق بن راهوية، فقد قال في مسائل المروزي: مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد على يديه ويقوم شيخا كان أو شابا. في هذا تنبيه، لأن بعض أهل العلم يقول أن هذه الجلسة جلسة الاستراحة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر سن، فالإمام إسحاق يقول: لا، يقوم يفعل هذه الجلسة سواء كان شيخا أو كان شابا. قال الشيخ الألباني: واستحب ابن حزم ذلك في المحلى وهو الصواب لعدم ثبوت ما يعارض هذه السنة، وكل ما جاء مخالفا لها لا يثبت. كل ما جاء مخالف لهذه الجلسة، الجلسة الأخيرة من الحديث، يقول الشيخ الألباني لا يثبت. وساق ثلاثة أحاديث وضعفها: حديث وائل بن حجر عند أبي داود، وحديث أبي هريرة عند الترمذي، وحديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه. ثم نقل كلام النووي فقال: قال النووي: واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة، جلسة الاستراحة، لصحة الأحاديث فيها وعدم المعارض الصحيح لها، ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها. قد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه. وهذه أيها الإخوة هي السنة رقم 116، وصلنا إلى هذا العدد 116، 116 ركعة سنة. هذه هي ما أحصيناه إلى الآن في هذا الكتاب المبارك، هو عدد ليس باليسير، يجمعها كتاب واحد. هذا كتاب مبارك أيها الإخوة الكرام. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله: الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية.
وهذا تقدم أنه ينهض معتمدا على الأرض، تقدم قريبا في حديث مالك بن الحويرث الذي مضى معنا عند الشافعي في الأم وعند النسائي في السنن. ينهض، لما ينهض عليه الصلاة والسلام من هذه الجلسة يعتمد على الأرض. نعم، كيف كان يعتمد على الأرض؟ اسمع هذا الحديث القادم. نعم.
وكان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام.
روى هذا أبو إسحاق إبراهيم الحربي في غريب الحديث بسند صالح، يقول الشيخ الألباني عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة. كيف يعجن في الصلاة؟ ها؟ اللي يعجن يا إخواني كيف يفعل؟ ها؟ يضم يديه. فكان يعجن في الصلاة، يعني إذا أراد أن يعتمد على الأرض يعتمد هكذا، ثبتها في الأرض على هيئة العاجل ويقوم عليها. قال: رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام. فقلت له: يعني ليش تفعل هذا الفعل؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هذه السنة كم؟ السنة 117. طيب، نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت.
نعم، وهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، كان إذا قام للركعة الثانية يستفتح بيش؟ الحمد لله رب العالمين، يبدأ يقرأ الفاتحة ولم يسكت. وهنا مسألة فقهية أيها الإخوة في مهمة في هذا الموطن: هل المصلي يستعيذ في كل ركعة؟ كبرت أول تكبيرة الإحرام، ماذا تقول بعدها؟ دعاء الاستفتاح. ماذا تقول بعده؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعدها بسم الله الرحمن الرحيم، تقرأ الفاتحة. طيب الركعة الثانية إذا قمت بيش تبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب، ولا تستعيذ؟ قال الشيخ الألباني: اختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أم لا، بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح. اتفقوا ما تستفتح مرتين، خلاص المرة الأولى، لكن هنا هل تستعيذ أم لا؟ قال: خلاف بين أهل العلم، قال على قولين، هما روايتان عن الإمام أحمد. قلت أيها الإخوة، من أهل العلم من قال بأن يستحب له أن يستعيذ في الركعة الثانية، وهذا مذهب ابن سيرين والحسن والشافعي. وأهل القول الثاني، ورواية عن أحمد، وأهل القول الثاني قالوا بأن ذلك خاص بالركعة الأولى فقط، تستعيذ في الركعة الأولى، وهذا مذهب عطاء والثوري وأبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد. قال الشيخ الألباني: وقد بناهما بعض أصحاب أحمد. يعني ليش هذا الخلاف حصل عندهم؟ بنوه على ماذا؟ بنوه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعادة واحدة أم قراءة كل ركعة مستقلة برأسها؟ هذا بناء على هذا الخلاف حصل الخلاف، هل يستعيد في أول مرة ولا مع كل ركعة؟ وذكر كلام لابن القيم رحمه الله في الزاد فقال فيه والاكتفاء، ابن القيم يقول والاكتفاء باستعادة واحدة أظهر. للحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت. هذا اختيار ابن القيم، يقول بس تستعيد مرة واحدة. قال الشيخ الألباني كذا قال، والظاهر خلاف ما استظهره، وأنه لا يكفي استعادة واحدة بل لا بد من الاستعادة في كل ركعة. ثم قال، ينقل الآن كلام الشيخ محمد الفقي، قال الشيخ العلامة محمد حامد الفقي السلفي في تعليقه على المنتقى من أخبار المصطفى قال والظاهر أنهما قراءتان لطول الفصل بالركوع والسجود، وهي حركات كثيرة فلكل ركعة تعوذ. وحديث أبي هريرة لا ينفي هذا، لأنه إنما نفى السكتة المعهودة عنده وهي التي فيها الاستفتاح، أما سكتة التعوذ والبسملة فلطيفة جدا لا يحس بها المأموم. قال وأيضا فإن كل ركعة معتبرة صلاة، ولذلك أوجب قراءة الفاتحة لكل ركعة، فأولى أن تعتبر كذلك للتعوذ، وهذا الذي رجحه ابن حزم في المحلى وهو الصواب. قال الشيخ الألباني واحتج ابن حزم على أن لكل ركعة استعاذة خاصة بها، قال بعموم قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال وهو احتجاج صحيح لا شائبة فيه. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص وعموم هذه الآية يقتضي الاستعاذة في أول كل ركعة، وهذا الذي استظهره الرافعي في شرح الكبير، وبه قال القاضي أبو الطيب الطبري وإمام الحرمين والروياني وغيرهم. قال النووي في المجموع وهو المذهب عند الشافعية يعني، قال في موضع آخر وهو الأصح في مذهبنا، قال الشيخ الألباني وهو قول في مذهب علمائنا الحنفية تخريجا. قلت أيها الإخوة، تكرار الاستعاذة في الركعة الثانية وبعدها كحكمها في الأولى، إيش حكم الاستعاذة في الأولى؟ ها، خلاف بين أهل العلم، على أقوال جماهير أهل العلم يقول أنها سنة، فتكرار هذه الاستعاذة في كل ركعة يعد سنة، وعلى هذا تكون معنا السنة كم؟ 118، السنة 18 بعد 100، تكرار الاستعاذة في كل ركعة. سمي شيخ.
ثم قال المصنف رحمه الله وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى.
نعم، وهذا تقدم في سنن أبي داود عن أبي حميد الساعدي مر معنا، وأيضا هو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا عن أبي مسعود البدري في سنن أبي داود. نعم،
إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى كما سبق،
يعني الركعة الثانية أقصر من الأولى، ومر معنا هذا وحديثه في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم،
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى.
نعم يا إخواني، تقدم معنا قراءة الفاتحة في كل ركعة، وقد جاء هذا الحديث في جزء القراءة خلف الإمام للبخاري رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى رجل والنبي ينظر إليه فلما قضى صلاته قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. في هذا الحديث، في هذه الرواية، قال له ابدأ فكبر وتحمد الله وتقرأ بأم القرآن، يعني بالفاتح، ثم تركع. وفي المسند عن رفاعه بن رافع رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لذلك الرجل إذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ ما شئت فإذا ركعت، وذكر الوصف، ثم قال ثم صنع ذلك في كل ركعة وسجدة. ونعم، قال حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها
قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
نعم، وهذا تقدم في في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
وفي رواية في كل ركعة،
وهذا تقدم قريبا في المسند عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه،
وقال في كل ركعة قراءة.
في كل ركعة قراءة. الشيخ رحمه الله يقول هذا في مسائل ابن هانئ للإمام أحمد، وقول جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة. قال الشيخ الألباني وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء إمام، وراء الإمام إذا ما قرأ صلاة تصح. مر معنا هذه المسألة أيها الإخوة، مسألة قراءة المأموم للفاتحة. أنت صليت وراء إمام، تقرأ فاتحة أم لا تقرأ؟ وذكرنا خلاف أهل العلم على ثلاثة أقوال، ومنها أن المأموم يقرأ فيما أسر الإمام فيه، صلاة سرية أقرأ الفاتحة، ولا يقرأ فيما جهر به. وذكرنا أن هذا مذهب الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق، واختار الشيخ الألباني. يقولون أنك صلاة دحين زي العشاء الآن، الركعة الأولى والثانية جهرية، مذهبهم يقولون لا تقرأ الفاتحة خلاص يحملها عنك الإمام. الثالثة والرابعة سكت الإمام أنت تقرأه. قلنا أن هذا قول من ثلاثة أقوال، والراجح والعلم عند الله هو أنك تقرأها في كل ركعات، وهذا القول هو الذي اختاره علماؤنا في اللجنة الدائمة وجمع من أهل العلم، وفيه الاحتياط، فيه الاحتياط لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. نعم.
التشهد الأول جلسة التشهد، ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا.
وهذا إخواني جاء في سنن النسائي عن وائل بن حجر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب إصبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. إذا جلس في الركعتين يعني انتهى من الركعتين، بيأتي بيش بالتشهد الأول. كيف يفعل؟ أضجع اليسرى فرشها تحته وجلس عليها ونصب اليمنى، هذه مثل ما ذكرنا هذه جلسة إيش؟ الافتراش، ومضى معنا أنها سنة في الصلاة. ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب إصبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. قال الشيخ الألباني سناده صحيح. قال والحديث نص ظاهر في الافتراش في الصلاة الثنائية كصلاة الصبح، وأحظى الناس بهذا الحديث الإمام أحمد ثم أبو حنيفة والثوري. هؤلاء يقولون بأنك تجلس في تشهد الفجر جلسة الافتراش، خلافا لمالك والشافعي فإنهما يقولان بأن السنة التورك فيها، على تفصيل في ذلك يأتي بالتشهد الأخير. يأتي معنى جلسة التورك، ما معنى جلسة التورك؟ يضع وركه فين؟ يضع وركه الأيسر ولا الأيمن؟ يضع وركه الأيسر في الأرض، هذه جلسة التورك. يقول الإمام مالك والشافعي أنه يتورك في التشهد صلاة الفجر، والصواب أنه يفترش، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله. نعم.
كما كان يجلس بين السجدتين وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية أو الرباعية.
يعني الجلسة بين السجدتين افتراش، ومر معنا أن بين السجدتين في سنة ثانية وهي الإقعاء، والجلسة في التشهد الأول جلسة افتراش. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف جاء في صحيح البخاري عن أبي حميد الساعدي أنه قال أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه إلى أن قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضيهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. يعني التورك في هذا الحديث دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول كذلك كما مر معنا في الجلسة بين السجدتين كان يجلس مفترشا. قال الشيخ الألباني: والحديث دليل على أن السنة في جلوس التشهد الأوسط إنما هو الافتراش، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يعني الجمهور خلافا لمالك، فإنه يقول بالتورك في كل جلوس كما سيأتي معنا. نعم.
وأمر به المسيء صلاته فقال له: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد.
وهذا في سنن أبي داود عن رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه معلما ذلك الرجل، قال: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك. وسط الصلاة قال ابن الأثير في النهاية: والمراد به هنا القعود للتشهد الأول في الرباعية، ويلحق به الأول في الثلاثية، لأن الثلاثية والرباعية كم تشهد فيها؟ فيها اثنان، ففيهما يكون جلسة الافتراش. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فاطمئن، قال الشيخ الألباني، يؤخذ منه أن المصلي لا يشرع في التشهد حتى يطمئن، يعني حتى يستقر كل مفصل في مكانه ويسكن من الحركة. وافترش يعني ألقي بفخذك اليسرى على الأرض وابسطها كالفراش للجلوس عليها. وهنا تنبيه أيها الإخوة أشار إليه الشيخ، وهما أخرج الإمام أحمد عن الأسود بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها. قال الأسود: فكان يقول، يعني ابن مسعود، إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى. إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى، يعني كان يتورك في وسط الصلاة بالتشهد الأول وبالتشهد الأخير ثم يقول التحيات. يدل هذا على أن التورك يكون في وسط الصلاة وفي آخرها. علق الشيخ الألباني فقال: لكن في ثبوت هذا الحديث بهذه الألفاظ نظر، فإنه قد تفرد به ابن إسحاق مخالفا لغيره ممن هو أوثق منه وأحفظ، إلى أن ذكر الشيخ أن هذا الحديث منكر. قال: فقد أخرجه الشيخان والأربع وغيرهم من طرق كثيرة وليس فيه هذا الذي ذكره ابن إسحاق، يعني أن كان يتورك في التشهد الأول في الأخير، قال هذا ليس فيه، وهذا اللفظ لا يصح بل هو منكر. نعم.
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ونهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب.
تقدم هذا وأنه في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نهاني خليلي عن إقعاء كإقعاء الكلب. الإقعاء أيها الإخوة، إقعاء الكلب هذا مر معنا قبل قليل أن الإقعاء سنة ولا لا؟ طيب كيف يقول نهاني عن إقعاء كإقعاء الكلب؟ المنهي عنها الإقعاء الذي يشبه إقعاء الكلب، أما الإقعاء الذي هو سنة ما هو؟ الذي ذكرنا أن موضعه في مكان واحد في الصلاة، وهو إيش؟ بين السجدتين فقط. كيف؟
رفع الرجلين
ها؟
مع تقارب،
يجلس على عقبيه، ينصب القدمين ويجلس على العقبين على آخر القدم يجلس عليها. طبق يا شيخ، هذا الإقعاء وموطنه بين السجدتين فقط. طيب هذا هو إقعاء الكلب؟ طيب كيف إقعاء الكلب المنهي عنه؟ قال أهل العلم: أن يلصق مقعدته بالأرض ويرفع ساقيه، هذا هو إقعاء الكلب، فهذا المنهي عنه. وكذلك ينهى عن الإقعاء الذي هو من السنة بين السجدتين إذا جلسه في غير هذا الموطن، يبغى يجلس للتشهد الأول بالإقعاء هذا، قل لا هذا ليس مكان، يبغى يجلس الإقعاء في التشهد الأخير، قل لا هذا ليس مكان، وإنما مكان الإقعاء الذي هو سنة الجلوس على أواخر القدمين، مؤخرة القدمين على العقبين، هذا بين السجدتين فقط. نعم.
طيب هل هو في كل بين السجدتين؟
إيه نعم، محله محل الإقعاء الذي هو من السنة بين السجدتين، كل ما سجد بين السجدتين أردت إما أن تفترش وإما أن تقعي.
وكذلك رفع اليدين في التكبير.
إي مرة معنا.
إي بس كلها بين، يعني في كل السجدات ولا بس في الأولى ولا
في الأخير؟ لا لا لا، في الكل.
في الكل. نعم.
في الكل. نعم.
و وفي حديث آخر كان ينهى عن عقبة الشيطان.
وعقبة الشيطان هذا الحديث هذا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وعقبة الشيطان فسرها أبو عبيد وغيره بالإقعاء المنهي عنه، إقعاء القلب. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة الشيطان. نعم.
وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه، وفي رواية ركبته اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه، وفي رواية ركبته اليسرى باسطها عليها.
نحن الآن في أي جلسة يا إخواني؟ في جلسة التشهد الأول. كيف كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه؟ كان إذا قعد للتشهد، وهذا في صحيح مسلم عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى. وهناك رواية في صحيح مسلم لابن عمر وضع كفه اليمنى على فخذه، ووضع كفه اليسرى على فخذه. وهنالك رواية ثالثة لابن عمر أيضا في صحيح مسلم في آخرها باسطها عليها. قال شيخنا الشيخ محمد بازمول حفظه الله: فتكون اليد من المرفق والساعد على الفخذ. وين المرفق؟ هذا. والساعد؟ هذا الساعد اللي هو من المرفق إلى الرزق. يقول شيخنا بازمول حفظه الله يقول: تكون اليد من المرفق والساعد على الفخذ، والكفان على الركبتين، والكفان على الركبتين. قال المصنف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه، وفي رواية على ركبته اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه، وفي رواية ركبته اليسرى باسطها عليها. جاءت رواية يضع الكف على الفخذ على الركبة، وجاءت الرواية الثانية التي مرت معنا في صحيح مسلم عن ابن عمر وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى. فذكر وضع اليد، وذكر وضع الكف، وذكر الفخذ، وذكرت الركبة. كيف الجمع بينها؟ ذكرنا كلام علماءنا شيخنا الشيخ بازمول حفظه الله قال: اليد من مرفق وساعد تكون على الفخذ، والكف على الركبة. قال شيخنا الشيخ الأثيوبي رحمه الله: جزء من الكف على الفخذ، والجزء الثاني على الركبة. وهذه الهيئة أيها الإخوة هي السنة كم؟ 19 119. قلت أيها الإخوة جاء في رواية مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر في هذه الجلسة جلسة التشهد قال: ويلقم كفه اليسرى ركبته. اليسرى قبل قليل كيف حالها؟ كيف توضع؟ على الفخذ، لا توضع على الفخذ هكذا وعلى الركبة. في رواية عند مسلم قال ابن الزبير: ويلقم كفه اليسرى ركبته. كيف يلقمها؟ قال شيخنا الأثيوبي: يعني أنه يدخل ركبته في راحة كفه اليسرى حتى صارت ركبته كاللقمة في كفه، يمسكها يقبض على بكفه اليسرى، يقبض على ركبته. طيب قبل قليل شو قلنا؟ وضع كفه على فخذه، وهنا قبض بيده اليسرى على ركبته. قال الشيخ: ولا تنافي، لأنه يحمل على تعدد الأوقات، يعني هذا سنة وهذا سنة. وهذه السنة كم معنى تكون؟ السنة 20، السنة 20 بعد 100، 120 سنة مضت معنا إلى الآن. نعم نختم الشيخ. أي سم
نسمي هذه السنة إيش؟
هذه السنة سنة اليد اليسرى، إلقام اليد اليسرى للركبة اليسرى.
وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى.
أخونا يسأل يقول اليسرى تلقمها الركبة اليسرى، تلقم الركبة اليسرى في الكف اليسرى، واليمنى على حالة، يعني هذه الهيئة للشق الأيسر له حالتان، له سنتان، إما تضعها وضع أو تلقم الكف اليسرى للركبة اليسرى. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى،
وهذا في سنن أبي داود والنسائي عن وائل بن حجر، وهذه السنة 121. إيش هذه السنة؟ يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. كيف؟ مرفقه يثبته فين؟ على فخذه اليمنى، واضح؟ ويمده كما تقدم. نعم.
ونهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال إنها صلاة اليهود،
وهذا في المستدرك عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة. كيف معتمد على يده اليسرى؟ جالس الجلسة مثلا مفترش وهكذا واضع يده اليسرى في الأرض، فقال نهى صلى الله عليه وسلم فقال إنها صلاة اليهود. قال الشيخ الألباني صحيح، قال الشيخ الألباني قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، قال الألباني ووافقه الذهبي وهو كما قال. نعم.
وفي لفظ لا تجلس هكذا إنما هذه جلسة الذين يعذبون،
وهذا في سنن أبي داود وهو أيضا في المسند، واللفظ للمسند عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال الشيخ الألباني إسناده جيد على شرط مسلم. نعم.
وفي حديث آخر هي قعدة المغضوب عليهم.
نعم، وهذا في مصنف عبد الرزاق عن عمرو بن الشريد رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في وضع الرجل شماله إذا جلس في الصلاة قال هي قعدة المغضوب عليهم. من المغضوب عليهم؟ اليهود. فاجتمعت بذلك أنها صلاة اليهود، جلسة الذين يعذبون، قعدة المغضوب عليهم. قال الشيخ الألباني عن هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين. نختم أيها الإخوة بالملخص. ذكر الشيخ في كتيبه الصغير تلخيص صفة الصلاة، قال جلسة الاستراحة، قال فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كبر وجوبا، يرفع يديه أحيانا ويستوي قبل أن ينهض قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. هذه جلسة الاستراحة اللي نبهنا عليه، وأنها تكون متى؟ بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى، وبعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة، قبل ما تقوم للركعة الثانية تجلس هذه الجلسة الخفيفة جلسة الاستراحة، قبل ما تقوم للركعة الرابعة تجلس هذه الجلسة الخفيفة جلسة الاستراحة. ثم قال ثم ينهض معتمدا على الأرض بيديه المقبوضتين كما يقبض العاجن إلى الركعة الثانية، إلى الركعة الثانية. وهذه سنة إيش؟ كيف تقوم من الأرض إلى الركعة الثانية؟ كيف؟ قال يعتمد على الأرض وتكون يداه على هيئة القابض الذي يعجن، هكذا يستند بها في الأرض ويقوم عليها، هذه سنة كما نبهنا على هذا. قال ويصنع فيها في الركعة الثانية ما صنع في الأولى، إلا أنه لا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح ويجعلها أقصر من الركعة الأولى، فإذا فرغ من الركعة الثانية قعد للتشهد وهو واجب، يعني التشهد، ويجلس مفترشا كما سبق بين السجدتين، لكن لا يجوز الإقعاء هنا. ذكرنا أن جلسة الإقعاء تكون بين السجدتين، وعند التشهد الأول تكون جلسة الافتراش. قال ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه لا يبعده عنه، ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، ولا يجوز أن يجلس معتمدا على يده خصوصا اليسرى. انتهى كلامه رحمه الله. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.